إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما تعلمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي، أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أدق، كان مما بشرنا به أن الخير باق في هذه الأمة المحمدية إلى آخر الزمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في قاعته إلى يوم القيامة. مع أن الغربة غربة الإسلام تستمر وأحوال أحيانا تسوء، إلا أن الله سبحانه وتعالى بين وقت وآخر يفرج وينفس عن الأمة في كرباتها بمثل هذه الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر أو مثل الغيث، لا يدرى أوله خير أم آخره. فالخير باق في هذه الأمة، وكما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما يحدث الآن من أحداث لا شك أنه شر مستطير وعلو كبير من أمة المغضوب عليهم، لعل وراء ذلك خيرا كثيرا لهذه الأمة، ولعل ما نلمسه ونحس به هو أن هذا يسبب نوعا من الإفاقة، يعني مع أنه شر لكن يحصل من خلاله كثير من الخير، فنحدث نوعا من الإفاقة لهذه الأمة وتنبيهها إلى مصدر عزها الوحيد بعد كل هذه التجارب التي خاضتها خلال يعني فترات طويلة. ها هو الواقع نفسه، طبعا يدل بعد دلالة نصوص الشرع الشريف على أنه لا عزة ولا مجد ولا كرامة للمسلمين إلا في العودة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقضية فلسطين بالذات متى ما بعثت لابد أن ينبعث معها الحس الإسلامي، لأن قضية فلسطين بدون عقيدة سوف يختارها من ينتسبون إلى الإسلام أو من يتشبثون بالعروبة، ولن يكون عندهم أي مستند أو أي شيء يتكلمون عليه. قضية فلسطين محورها هو أنها صراع بين الإسلام وبين الكفر. حتى نلاحظ الإخوة الأوروبيين أو الأمريكان بمجرد أن يسلم، مع أن ثقافته ثقافة غربية وهي مفعمة بالكراهية والاحتقار للعرب ومعاداتهم أو المسلمين، لكن مجرد أن يسلم تجده تلقائيا ينحاز إلى المسلمين في قضية صراعهم مع اليهود. هناك تلازم بين بعث قضية فلسطين وبين إنعاش الروح الإسلامية في الأمة من جديد. وهذا ليس سرا، وليس هذا ما يقول المسلمون فقط، بل هذا ما صرح به كافة اليهود ومفكرهم منذ زمن بعيد، وهم يقولون: علينا أن نخمد الروح الإسلامية، ونحن لا نطيق أن تنبعث الروح الإسلامية من جديد. وإلى غير ذلك من شعارتهم وتصريحاتهم المعروفة أن أخوث ما يخافونه هو الإسلام. فلعل أيضا من بركة هذه الأحداث أو الخير الكامل فيها توحيد قلوب المسلمين في كل قارات الدنيا على قضية واحدة، وإحياء روح الأخوة والجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو يتداعى له داء الجسد بالحمى والسهر. فاسم فلسطين الذي بذلت جهود حثيثة من أجل صمته من الذاكرة، حتى الخرائط مسح منها اسم فلسطين، حتى نشرات الأخبار لا يقال فلسطين لكن يقال الفلسطينيين وإسرائيل. مشكلة الفلسطينيين وإسرائيل نفس التكرار المفهوم اليهودي الخبيث لأن الثلاثة فيروس كلما تكلموا على قضية فلسطين وبالذات في فترة 48 وما قبلها كلما ذكروا اسم الفلسطينيين يقولون والفلسطينيون معروف أنه ليس لهم انتماء لوطنهم أو بلدهم. ليس لهم انتماء ليه؟ لماذا يقولون هكذا؟ هم يقولون لأننا كنا كلما أردنا أن نشتري ونغريهم بالأموال نشتري منهم الأرض فكانوا يبذلونها لنا، وأي تهديد يحصل تجدهم يفرون ويهربون بالمئات خارج بلادهم وخارج أوطانهم. طبعا ده حصل، هم بذلك اليهود يريدون أن يغطوا جرائما، يغطوا جرائما. ده شعب ما عندهش انتماء، يبقى مفيش مشكلة أن إيه أن نحن نأخذ وطنه أو نطرده منه. طبعا هذا حصل في الحقيقة نتيجة المذابح، المذابح التي كانت تجريها عصابات اليهود، بالذات العصابات التي كان منها عصابة من العصابات كان يرأسها ملاحم بيجن اللي هم دبروا مذبحة دير ياسين ونحو ذلك. فهو أصلا كان عبارة عن عصابات إجرامية كما هو شأن اليهود طوال عمرهم، وبالتالي أحداث الرعب في الناس المساكين حتى اضطروا إلى الخروج. فاليهود يرسلون دائما رسائل الإرهاب والتخويف ويستعملون هذا السلاح، فكان سلاحهم الأكبر اللي في ارتكاب المجازر بالبشاعة حتى يفر المسلمون أنجو سعيدا فقد هلك سعد. فالذي ينجو يفر بجلده، والذي يقتل يكون عبرة لغيره. ده شيء يعني راسخ في النفسية اليهودية. ولذلك نحن إذا حللنا حادثة محمد الذرة الصبي المسلم الصغير هذا، هو كان ممكن يقتلوه بطلقة واحدة سهل جدا في مرمى البصر، لكن تركوه ساعة كاملة، ساعة كاملة يندس بعدما جرح ويتسلون عليه وعلى والده. وأبوه اتصل بالتليفون المحمول هذا حتى يدركوه هو ابنه، والحادثة معروفة ساعة كاملة، وهم يريدون أن يركب الأنظار سواء أنظار الفلسطينيين أو غيرهم على الإرهاب والتخويف. إن المذابح المقصود منها الإرهاب والتخويف حتى يضعفوا معنويات الناس ويرهبوا الفلسطينيين. نحن ننظر يعني مش هقول يعني بشماتة، لكن ننظر بنوع من السخرية لكل شعارات الدجل والدجل السياسي والفكري وغيره التي سقطت الآن سواء على يد رعاة البقر الأمريكان أو على يد يعني أدنى به. فسقط كل شيء الآن، حتى الدجل الألفاظ التي كانت يضفون عليها نوعا من البريق، حقوق الإنسان، البيئة، حتى موضوع البيئة، يعني حتى موضوع البيئة اللي هو موضوع علمي محض. أمريكا هي أكبر ملوث للبيئة في العالم، وأمريكا تتحدى كل العالم لأنها غير مستعدة أن تعدل أي نوع من الإجراءات تخفف من تلويثها لموضوع البيئة. ويمكن ده كان عمل نوع من الغضب قبل حادثة سبتمبر الماضي، لأن كان في تحدي حصل في هذا المجال. الشاهد يعني من الكلام ما في حقوق إنسان وما حدش بيصدق. أمم متحدة دي خيال مآتة، زي خيال المآتة اللي بيخوفوا به الطيور، لكن هي حتة خشب على هيئة صليب بيغطوها بالقماش حتى الطيور ضعيفة البصر تظن ده الحارس فما تنزلش وتاكل الزرع. ساعات بقى بيبلغ السخرية إن الطيور فيها تقف على خيال المآتة. فده وضع ما يسمى بالأمم المتحدة، لها منظمة إجرامية ومنظمة ذليلة خاضعة لأمريكا، وهي عبارة عن إدارة بس شؤون العالم وتدخيرها لتنفيذ موضوع العولمة الذي يرادف تماما يعني الأمركة واستعباد الأمم كلها على يد رعاة البقر. فما يسمى بالشرعية الدولية ومش عارف حقوق الإنسان وكل هذا الدجل انكشف لكل الناس، حتى الأوروبيون أنفسهم أول أمس أو أمس دخل مجموعة كبيرة جدا من الأوروبيين اللي هم يعني ضافوا بالسلوكيات الإجرامية للدولة اللقيطة، وحتى وصلوا إلى رام الله إلى المكان المعروف بتاع الأستاذ واضح. طبعا ياسر عرفات دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأنها تبين لنا يعني من أعان ظالما سلط عليه، من أعان ظالما سلطه الله عليه. كل مشكلة ياسر عرفات أنه لا يجيه قتل الفلسطينيين والمجاهدين، مش عارف شوف شغله كويس. فيعني نحمد الله انه معتقل، لان ده لو كان حر كان كل وظيفته دي وظيفه معلنه، ما حدش بيتهمه ظلما وعذابا، دي وظيفته المعلنه ان يكبح جماح بالذات الاخوه المسلمين او المجاهدين، دي كل وظيفته في الوجود. فاكرم له ان يقتل او يموت او ينتحر، حتى هيكون اكرم من ان يعود من جديد ليكون جلاد للاخوه الفلسطينيين. فالشاهد يعني ان هذه عبره ايضا من العبر، ان من اعان ظالما سلطه الله عليه. انهار كل شيء، يعني انهار سلام الشجعان وانهارت الشرعيه الدوليه وانهار مش عارف ايه وكل شعارات الدجل انتهت تماما، لم يبقى غير الصوت الوحيد اللي هو فيه امل، هو ان تعود الروح الاسلاميه من جديد، لانها هي القوه الوحيده القادره على ان تقف ضد اعتى قوه في كفر في العالم كله. لو رجعنا التاريخ الاسلامي بالذات في القرن الاخير، كل القوه التي افلحت في ان تحرر المسلمين من الاستعمار هي المجاهدين المسلمين، لان من الذي يذود بالدم وبالروح وبالنفس سوى من هو على يقين انه اذا قتل سوف يدخل الجنه؟ فليس ذلك الا لمن يعني يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه الدوله المجرمه اللصيقه دوله اليهود لعنهم الله، الناس بتحسب ان كثره المظاهرات والشجب في الامم المتحده لما عملوا قرار من يومين اخيرا، يعني عملوا قرار ادانه وكذا الى اخره، ففي نفس اللحظه مندوب الدوله اللصيقه قال لن نبالي بقرارات الامم المتحده ولن نغادر رام الله وحنتصرف يعني كما يحلو لنا. ده كان تعبير انه لا غير مبالي، ده في سله المهملات، يعني قرارات خيال المآتة. هذه يعني الاستراتيجيه ثابته لليهود، ثابته لليهود، واحنا مشكلتنا ان احنا مش بنراجع التاريخ او بننسى بسرعه زي ما قال موسى ديان ان العرب لا يقرؤون واذا قرأوا فما اسرع ما ينسون، ينسوا بسرعه. واضح؟ وحقيقه في شريط يعني اللي هو التيلي اسمه 50 عاما من الصراع، 50 عاما من الصراع، رغم ان ده فيما يبدو اصله متاخد من برنامج او فيلم تسجيلي امريكي، لانه مصور احداث من بدايه دير ياسين، مصورين المذبحه نفسها، نفس مذبحه دير ياسين مصوره، وجايبين احداث قضيه فلسطين من 48 الى الان بتفاصيل كبيره طبعا من وجهه النظر الامريكيه، ومع ذلك بقي فيها كثير من الصدق فيكشف مدى الجريمه التي ارتكبت من اجل زرع هذه الجسم الغريب او الدوله اللصيقه في الجسد الاسلامي. يقول بن غوريون: نحن في اسرائيل لا يهمنا ابدا ما يقوله العالم عنا. ودي شيء من الثوابت عند اليهود لعنهم الله، ان مش مهم ترسم تبقى وحش، مش مهم يكون متوحشين، مش مهم عنصريين، القضيه هي قضيه اننا ما دمنا نملك القوه فهذه اللغه الوحيده التي نتعامل بها مع الاخرين. اسرائيل دوله الوحيده التي ليست لها حدود، مش اي دوله بينص في دستورها على حدودها من كذا الى كذا، لا، لانهم لا يعترفون بالحدود. يعني وقد قالت جولدا مائير من قبل ما هي حدود اسرائيل؟ قالت: حيث يقف الجندي الاسرائيلي، حيث يقف الجندي اليهودي فهذه حدود دولته. اصدروا عمله من عده سنوات فيها نقش ان الدوله الاسرائيليه الكبرى من النيل الى الفرات ومرسوم الخريطه، فيعني هم بمنتهى الصراحه ينطلقون من منطلق عقائدي واضح ولا يتجادلون عن عقيدتهم ابدا. حتى يقول بن غوريون في غايه الصراحه، والكلام ده من مده بعيده ما يقارب 50 سنه، وكانت لسه دوله ناشئه: لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل. لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل. هي عقيدة راسخة لن تتزحزح، أن الهدف الأساسي من قيام دولته هو هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه. وده اللي الناس مش قادرة تفهمه، الناس كتير مش مدركة خطورة الوضع، ان الهدف من هذا كله التمهيد لهذه الجريمه التي يزمع اليهود بين وقت واخر ما ينسوها بل يجددونها، وبين وقت واخر ينشرون صور المكت بتاع الهيكل، وللاسف الشديد بعض المسلمين يشارك في ذلك، وده نوع من الحرب النفسيه احنا بنشارك فيها لما ننشر لهم صور الهيكل المزعوم. ده زي ما قلنا بيمهد لتقبل الامر الواقع اذا حصل مثل هذا يعني الجرم الفظيع. ولذلك في البيان الرسمي الذي صدر هنا في مصر يومين تقريبا او ثلاثه ايام، في لفته في غايه الاهميه تدل على نوع من الوعي بهذه النقطه، وهو انه لما حصل بعض الشباب الفلسطيني بداوا يلصقون اليهود بالحجاره عند الحائط البراق، حينئذ اقتحمت القوات اليهوديه المسجد الاقصى. فيبدو ان لما كان الموقف مشتعل جدا ومحتقنا من الناحيه العسكريه حصل تنبه لخطورة انهم يكونوا ناويين ايه بالمرة يدخلوا ويحاولوا يرتكبوا الجريمة. ولذلك البيان بس هذا كان في غاية اليقظة والوعي حينما لفت النظر، قال: ونحذر في اسرائيل من ايه؟ من محاولة المساس باي شيء من المقدسات الاسلامية وبالذات المسجد الاقصى. فده كاتبه واحد فاهم كويس جدا ان هو ده الهدف في النهاية. فاليهود ما دام معهم القوة ما يحكمه خلق ولا دين ولا مبدأ، وإنما تحكمهم وتوجههم يعني هذه العقيدة. فده جوهر الصراع، جوهر الصراع هو القدس، وجوهر القدس هو المسجد الأخطر. دي جوهر كل لفظ القضية. فهم يتصرفون من خلال عقيدة ولن يقوى على مواجهتهم إلا أولاد عندهم عقيدة. لا يمكن أبدا نواجههم بالفنانين والأغاني والأناشيد والهتافات. لازم لابد تواجههم عقيدة تستعذب الموتى في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يخافه اليهود ويعني صرحوا بذلك مرارا. اليهود طبعا وصلوا إلى مرحلة من العلو الشديد في الأرض كما أخبر الله تبارك وتعالى. وبغض النظر عن الخلاف يعني هل الإفسادان الأول والآخر حصل بالفعل قبل ما يحصل فيما مضى من التاريخ، هنفرض أنه حصل الاثنين الإفسادان واضح. فإيه المشكلة؟ الآية القرآنية بتفيد العموم، وإن عدتم عدنا، إن عدتم الإفساد عدنا إلى تفليق عباد لنا ولبأس شديد يعني يؤدب لهم ويقضون عليه. فحتى لو قلنا إن الإفسادين قد مضيا وحصل فيما مضى، فالله سبحانه وتعالى يقول وإن عدتم عدنا. وإن كان كثير من المعاصرين يميل إلى أن الإفساد هو حال الحالية التي على فيها بنو إسرائيل علوا شديدا في الأرض واستكبروا ومعروف يعني ما وصلوا إليه. حتى إن أمريكا نفسها تعتبر مستعمرة يهودية، يعني أمريكا نفسها هي مستعمرة يهودية، يعني اللوبي اليهودي هو الذي يوجه أمريكا سواء في الاقتصاد أو الإعلام أو السياسة إلى آخره. ويمكن لو من يتذكر منكم في خلال يمكن من أسبوعين أو أكثر قليلا سمح بنشر وثيقة رسمية في أمريكا من إحدى وثائق الخارجية الأمريكية، لأن عندهم وثائق لا تنشر قبل مرور 30 سنة، فعدت عليها 30 سنة فنشروها. وهي أن أحد المسؤولين الأمريكان صرح لرئيسها آنذاك نيكسون وقال له إن أمريكا يجب أن تنتبه لخطر اليهودي ولسيطرة اليهود على الإعلام وعلى الاقتصاد وعلى السياسة في أمريكا، وأن رئيس أمريكا نيكسون وافقه على ذلك، إن فعلا في عملية سيطرة أخطبوطية على الأوضاع في أمريكا. فده يذكرنا أيضا بكلام اللي هو إبراهام لينكولن أو فرانكلين، واحد من رؤساء أمريكا القدامى جدا، خطب خطبة مشهورة قوي، خطبة حذر فيها أمريكا إنكم إذا تركتم اليهود فسوف يعمل عنده جميع الأمريكان عمالا في المزارع وسوف يذلونهم إلى آخره. حصل الإذلال فعلا والسيطرة بصورة أو بأخرى، وده يعني ليس موضوعنا الآن. لكن على أي الأحوال يعني هذا العلو وهذا الإفساد سواء بالنسبة لأمريكا أو بالنسبة للدولة النقيصة هو طبقا لسنة الله سبحانه وتعالى، يعني يبشر بأن هذه بداية النهاية، هذه بداية النهاية، لأن كل الطغيان يصل إلى هذا الحد وهذا الإجرام من اليهود لعنهم الله. فده يعني بإذن الله تعالى مبشر بأن ستكون بداية النهاية، لأن التصرفات التي تسلكها الدولة النقيصة ليست تصرفات من هو قوي، دي تصرفات الخائف. ولعلها حكمة الله سبحانه وتعالى وآية على قول الله عز وجل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بعض الناس تصور أن من يسومهم سوء العذاب يعني لابد يكون أقوى منهم أو كفأ لهم في القوة المادية، وما كان يخطر لذلك أحد أن يسومهم سوء العذاب بالصورة التي يفعلها شباب أعزل وأطفال بالحجارة، وتجد الجند اليهودي الجبان يجري أمامهم يجرون أمامه كالجرذان الهاربة. انظر الشجاعة الأطفال أو شجاعة الشباب الفلسطيني أمام هؤلاء المدججين بأقوى أنواع الأسلحة، يعني حتى فيش أي درجة من درجات تكافؤ، طيارات F-52 وF-16 وهذه الأشياء مقاتلات يعني المفروض تقاتل جيوش، ومع ذلك هم في الحقيقة منهزمون، لأن ليس النصر هو القدرة على إيذاء الطرف الآخر، النصر أساسا هو حالة نفسية. المشكلة كما يقول مالك ابن نبي رحمه الله ليست المشكلة في الاستعمار وإنما في القابلية للاستعمار، فالشعوب التي عندها قابلية هي دي المشكلة، لكن ما دام في رفض للجسم الغريب وما دام في عدم استسلام للأمر الواقع فإذا النصر قريب بإذن الله تبارك وتعالى. مما نلمسه الآن في مثل هذا الواقع أن بني جلدتنا من العالمانيين العرب قد استنفذوا كل وسائله، الآن ما صار عند خصوم الإسلام في البلاد الإسلامية أي شيء يقدموه. كان زمان قالوا نصرية وقالوا اشتراكية وقالوا قومية وقالوا وطنية وشيوعية ويسار ويمين وكل هذه الأشياء، والآن لم يبق عندهم شيء، وما بق عندهم شيء. حتى غلاة الماركسيين فيما مضى الآن بيبيعوا التتالي، بيبيعوا المثليات، ما عندهم شيء يقولونه. فكل أفلس، يعني العالم الآن يعاني من حالة أفلاس كونية شاملة، كل البشر في الأرض كل صاحب فكر او اتجاه او مذهب ثبت فشله. يمكن كان اخر شيء هو الرأسمالية بعد انهيار الشيوعية، والرأسمالية الان كشفت عورتها لكل الامم، لكل الامم، حتى بمثال الأمريكان أو الأوروبيين فضلا عن سائر الأوروبا. في الحقيقة أنه قد سقطت الآن جميع الشعارات المضادة للدعوة الإسلامية، رغم الإسلام سنت عليه أشنع الحروب وسموا المسلمين الإرهابيين، ودار الزمان حتى الذين ضربوا الدعوات الإسلامية هم أنفسهم صاروا في نظر سيدهم الأمريكي إرهابيين أيضا، كل فرق إرهابي. فلم يبقى في الساحة الفكرية فعلا أي منافس حقيقي يمكن أن يضاد أو ينازع دعوة التوحيد ودعوة الفطرة ودعوة الإسلام. ربما تكلمنا لمدة بعيدة عن تقرير في غاية الخطورة، والمفروض أن كل المسلمين يعني يفترض يعني أن يكونوا يحفظونه كما يحفظون أسماءهم. إيه التقرير اسمه إيه؟ مع أنه تقرير في غاية الخطورة، هذا التقرير اسمه تقرير كامبل بيترمان. كامبل بيترمان تكلمنا عليه من مدة، وده التقرير اللي هي أعدته وزارة الخارجية البريطانية لتكلم على هذه المنطقة، منطقة هم يسمونها الشرق الأوسط، ودي تسمية استعمارية طبعا هذه المنطقة، ووجود العقيدة الإسلامية عند سكان هذه المنطقة سوف يؤهلهم إلى أن ينهضوا من كبوتهم في يوم من الأيام ويعودوا إلى تهديد يعني دولهم. فقالوا أن الحل في هذه الحالة أن نحاول أن نزرع جسما غريبا في وسط هذه المنطقة وهذه البلاد يمنعهم من النهوض ويستنفذ طاقتهم ويشوشوا عليهم. ده معنى التقرير. فتقرير كامب البيتر ده في غاية الأهمية للناس تفهم حقيقة القضية إيه بالنسبة لفلسطين، وإيه المقصود من زرع اليهود في داخل فلسطين. هو أساسا قضاء على النهضة الإسلامية، ما هو عرضوا عليهم وطن قومي في أوغندا، عرضوا على اليهود وطن قومي في أوغندا ورفض، أصروا على يعني أن يكون ذلك في فلسطين. أيضا مما يكشفه الواقع الذي نعيشه الآن، وهو شيء مش جديد طبعا، وهو أن بعض الناس بتنخدع بأن محبين السلام أو دعاة السلام الآن في الدولة اللقيطة، وأن فيهم ناس يعني طيبين وفيهم ناس عندهم رحمة بالفلسطينيين إلى آخر هذه التوزيع الوظائف بين الحمائم والصخور، لكن كل يخدم نفس الهدف. بعض الناس بتناشد شعب إسرائيل أن يكف هذا السفاح المجرم شارون إلى آخره. فشعب إسرائيل هو أكبر مجرم، هو أصلا المستوطنين دول جايين منين؟ مش هم دول بتوع الشتات اللي كنا بنسميهم زمان شذاذ الآفاق؟ شذاذ الآفاق من أين أتوا؟ المستوطنات دي إيه اللي جابهم؟ إيه اللي جابهم هنا أصلا؟ اللي بيقولوا إحنا بنقتل وإحنا بيحصل معنا كذا، إيه اللي جاب كل واحد يرجع بلده؟ ده الحل، كل واحد يرجع من حيث أتى ويعود إلى يعني الشتات. فالشعب اليهودي أصلا وتركيبة اليهود كتركيبة نفسية متميزة جدا ولها خصائص يعني معروفة، نرجو أن تأتي فرصة نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا الشعب المغضوب عليهم هو أصلا شعب مجرم، شعب مجرم، ولذلك لا يترأسه إلا العريقون في الإجرام، المجرمين اللي هم يعني السفاحين زعماء العصابات، لأن الإجرام في دولة اللقيطة هو جواز المرور للمناصب العليا، يعني مسوغات التعيين كرئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزير كذا، مسوغات التعيين مدى إجرامه مع المسلمين، ارتكب المذابح بأي قوة وبأي بشاعة إلى كذا. فالجرائم هي مسوغات التعيين، ولا نقول فقط إنها لا تحول بينه وبين الوصول لهذه المناصب. يعني إسحاق شمير مثلا قبض عليه في بريطانيا في سنة 1941، إسحاق شمير في بريطانيا قبضت عليه السلطات هناك بتهمة الإرهاب والتعاون مع العدو النازي في بريطانيا نفسها، ومع ذلك هذا التاريخ لم يمنعه من أن يصبح رئيس وزراء الدولة اللقيطة في يوم من الأيام. مناحم بيجن هو زعيم عصابات اللي هاجمها، عصابات إجرامية معروفة كانت تهجم على القرى الفلسطينية وتعمل إبادة كاملة لسكان هذه القرى، ولعل أشهرها مذبحة دير ياسين. طبعا براك جرائمه معروفة أيضا، وبراك يعني يكفي من تاريخه وأمجاده بالنسبة لبني جلدته من اليهود، أنه قام باغتيال بعض القيادات الفلسطينية في لبنان وهو يتخفى في ثوب امرأة، لبس ثياب امرأة ودخل قتل بعض القيادات في لبنان. شارون طبعا ده بقى يعني حدث ولا حرج، مجرم وتفاح الى اقصى ما نعرفه، ولعل اكبر انجازاته التي اهلته لان يصعد في اسرائيل هو الايه صدر وشاتله المذابح المعروفه التي يعني ارتكبها. فيعني نحن نثق بوعد الله سبحانه وتعالى، وان عدتم عدنا، يعني ليست المساله في قوه اليهود، مساله في اننا لم ناخذ بالسلاح الحقيقي الذي يؤدب اليهود ويعني يردهم الى لحورهم. حقيقة هناك مقالة جميلة جدا كتبها الشيخ علي طنطاوي رحمه الله تعالى، نشرت في كتيب صغير لكنها معبرة
فنحاول أن نمر عليها مرا سريعا لأنها تناسب يعني. والشيخ رحمه الله تعرفون أنه عمر طويلا وبارك الله في عمره وله يعني متهمات جيدة في الأدبيات الإسلامية. يقول تحت عنوان قصتنا مع اليهود، يقول لقد رأت هذه الأمة في تاريخها الطويل من النصر والهزيمة والأيام البيض والأيام السود ما تراه كل أمة، ولكن الذي تواجهه أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن أشد من كل ما واجهت في ثالث الأيام. إن أعداءها يكيدون لها الآن كيدا مدروسا، يعدون لحربها خططا تعمل لها عقول كبيرة جدا، وتنفق عليها أموال كثيرة جدا، وتسندها جماعات بل دول قوية جدا. ولا ميأس مع ذلك كله من الظفر، لأن الله وضع لنا في أمور الدنيا وأمور الآخرة سننا لا تختلف، هي مثل السنن التي سنها الله للوجود، يعني قوانين تحكم سيرة الأمم وسيرة التاريخ تماما كالقوانين التي سنها الله سبحانه وتعالى في الخلق. يقول أعني القوانين التي تسميها القوانين الطبيعية، هذه القوانين لا يؤثر فيها اختلاف المكان ولا الزمان. يقول قانون الجاذبية مثلا الذي وضعه الله سبحانه وتعالى يوم خلق العالم واكتشفه نيوتن من قريب، يسري في البلاد التي تتلهب من الحر عند خفض الاستواء، وفي الجبال التي يغطي هامها الثلج عند القطبين، وتنفذ الآن قوانين الجاذبية كما نفذت قبل قرون وستظل بعد قرون وقرون. ومن هذه السنن ومن هذه القوانين الإلهية تماما مثل قوانين الجاذبية وغيرها قانون أن العاقبة للتقوى وأن للباطل صولة ولكن الظفر للحق، كما قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد العرب عن دينه أو أرادوا هدم ركن من أركان هذا الدين وهو الزكاة، وحسب ناس أنها نهاية الإسلام، فما هي إلا أن قام رجل واحد يهز راية القرآن ويضرب بسيف محمد صلى الله عليه وسلم حتى عاد المرتدون إلى الدين وعاد الإسلام أقوى مما كان. ويوم وقفت لنا أوروبا كلها وكانت جيوش الصليبيين أولها في القسطنطينية وآخرها في وسط أوروبا، هذا إشارة إلى الحروب الصليبية والحملات المتتابعة للصليبية. يوم وقفت لنا أوروبا كلها وكانت جيوش الصليبيين أولها في القسطنطينية وآخرها في وسط أوروبا، وتوالت الحملات واشتد البلاء وغدت لهم في الشام دول وإمارات. صار ضمنها حملة الأمراء، من ضمن حملات صليبية حملة الأمراء نزلوا وعملوا إمارات في الشام. ولبثت القدس نفسها في أيديهم أكثر من 90 سنة ثم كتب الله النصر للحق. ويوم سال سيل المغول من المشرق كما جاء سيل الصليبيين من الغرب وجرح الدول وهد العروش وأخذ في طريقه أعظم مدن الأرض يومئذ وهي بغداد التي كان فيها 2 مليون من البشر في تلك الأيام والتي كانت عاصمة الدنيا، كل حسن في الدنيا يحمل إليها، وألقيت كتبها في دجلة حتى تودى منه ماءها عند الضفتين وما غاب في الحبر الذي كتبت به، ولكن ثمرات العقول ونتاج الأدمغة. يعني يقول وألقيت كتبها في دجلة حتى تودى منه ماءها عند الضفتين وما غاب في الحبر الذي كتبت به، ولكن الذي غاب مش الحبر لكن غاب الايه ثمرات العقول ونتاج الأدمغة وخلاصة الفكر البشري. وما حاق بالمسلمين من قبل ومن بعد من نكبات وأرزاق فما ضرها ذلك كله، لأنها كانت تعرف كيف تمد يدها إلى السلاح والسلاح قريب منها، إشارة إلى الأمة المسلمة، فتوجهه إلى أعدائها وتعرف كيف تشعل المصباح والمصباح عندها فتبدد به الظلام من حولها. وما المصباح إلا هذا القرآن، وما السلاح إلا القلوب المؤمنة والعقول المفكرة واليد العاملة التي تعرف كيف تعد القوة لحرب عدوها مبتغية بذلك رضا ربها لا نيل المكاسب من دنيا، وآخر ما ابتليت به الاستعمار. وطبعا فن يعني كيد الأعداء والبذل والاسترسال في التضحية بغض النظر عن الخلاف السفهي، وأنا أعتقد فيه خلاف سفهي في قضية ما يسمى بالعمليات الاستشهارية أو الانتحارية، طبعا ده تعبير إيه نظر، لكن بعيدا عن خلاف الفقه لو نفترض ان جميع الفقهاء اتفقوا على ان هذا حلال لا مشكلة فيه، وفتح الباب بحيث الشباب المسلم في كل بلاد المسلمين لا يملك غير انه يدخل بحجارة او العصيه حتى لو قذفتهم الطيارات اليهودية الى اخره، هل سيحول حائل دون البذل النفوس في مثل هذا الهدف؟ نتيجة واضحة، وهذا الشعب الضعيف الاعزل في فلسطين انظر كيف يدوخ يعني هذه الدولة العافية واليهود الذين يعني علوا في الأرض علوا كبيرة، ومع ذلك يعذبهم أشد العذاب، وهم ما يستعملهم الله سبحانه وتعالى ليعذب اليهود بأيدي هؤلاء الفلسطينيين، وكل مشكلتهم عدم الإحساس بالأمن، هم طول عمرهم يحلمون بالأمان ولم يذوقوا هذا الأمان، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، سواء بقى ده كافر أو مسلم زي بخوت نصر أو الأشوريين أو غيرهم، نعم أي نعم، أو هتلر مثلا أو شباب فلسطين، فطريقة التعذيب تتنوع، والله سبحانه وتعالى يسخر من الأسباب ما شاء. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: لقد فتحت عيني على الدنيا في أوائل هذا القرن الميلادي، وما في ديار الإسلام بقعة لم يدخلها أو يحم حولها للاستعمار إلا هذه الجزيرة، جزيرة العربية التي عصمها الله تعالى أن تطأها نعال جندي أجنبي أو ترفرف عليها رايته. لقد كنت أظن وأنا صغير أن من أصعب الصعب طرد المستعمر من أرضنا، فسهل الله الصعب وأدنى البعيد وعادت البلاد إلى أهلها. لم يأتنا الاستقلال عفوا بلا تعب، ولكن بذلنا له أرواحنا وأرقنا دماءنا وجاهدنا وجالدنا وعملنا كل ما استطعنا. ولعل من الأمور المفيدة جدا أن احنا ندرس هذا التاريخ، وبالذات في نماذج من البشاعة والإجرام الصليبي تقترب من أوضاع اليهود لعنهم الله. يعني الجزائر مثلا مثال واضح جدا لماذا القسوة والوحشية التي كانت تمارسها فرنسا في الجزائر، يمكن عندنا في مصر كان أخف. الليبيين الإيطاليين وما فعلوه مع الليبيين من الأمور الشنيعة واضح، ومع ذلك قاومهم. أي حركة مقاومة لم تكن إلا إسلامية، ما عرفنا قوميين ولا اشتراكيين ولا كذا، دول جهاز في ساحات الحوار والكلام. اما الجهاز الحقيقي فجميع حركات التحرير ما كانت الا اسلاميه. ايضا تجربه الجزائر من التجارب المهمه جدا، وحتى فرنسا كانت تعمل اشد من اليهود، يعني فرنسا كانت تبني مستعمرات وتجيب مستوطنين فرنسيين في داخل الجزائر نفس الاسلوب الذي اسلكه اليهود الان. يقول الشيخ رحمه الله: وانجلت الحرب الكبرى وإذا نحن نبتلى بما هو شر مما كنا فيه، ابتلينا بشرار الخلق وأخف الأمم، اليهود لا الذين اتبعوا موسى وعملوا به، بل الذين كفروا بموسى وعيسى كما يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبدلوا دينهم وكانوا شيعا، يختلف طريقها ولكن تتحد في عداوتنا غاياتها، وكذلك يصنع الآخرون، إنهم إذ كان موقف فيه حرب الإسلام كانوا جميعا علينا. كان بين أمريكا وروسيا ما صنع الحداد والنجار والذي يعمل الرشاشات والمدافع، كانوا يختلفون على كل شيء، ولكن لما قامت هذه الدولة التي ولدت لغير أب شرعي والتي جاءت مدخل مشوها دولة إسرائيل، تسابقت الدولتان إلى الاعتراف بها ومباركة ولادتها قبل أن تبلغ يوما وليلة من عمرها. ابتلينا باليهود، طبعا برضو من المعلومات المفروض نعرفها ان في قبل وعد بلفور كان في وعد خطير، وهو وعد لينين. لينين هو اول من اصدر وعدا لليهود بتمكين من اقامه وطن لهم في فلسطين، فوعد لينين تابع كثير وعد بلفور. يقول: ابتلينا باليهود ولو اني بليت بهاشمي خولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. زعم اليهود أنهم مظلومون وأنهم قد نبتل بهم وأوذوا، وأن هتلر أباد خضراءهم وقتل أبناءهم، فتحركت الرحمة في قلوب الأقوياء من دول الأرض، فأرادوا أن يجدوا لهم دارا فلم يجدوا إلا أرضنا، فأجبرونا أن نخرج من مساكننا وأن نمنحهم خيرات بلادنا. وجاء وزير المتمدينين الذين يلبسون جلود الظباء على أجساد الذئاب، فأعطاهم وعدا بأن يجعل لهم من قلب بلادنا ملجأ يمنحهم ما لا يملك، وهم لا يستحقون ما منح. فكانت فضيحة التاريخ البشري التي لم يسمع بمثلها في حاضر ولا غابر، وها هم أولاء اليوم يدعوننا إلى السلام ونبذ الحرب يقولون أليس السلام خيرا لكم؟ فلماذا تراق الدماء وتزهق الأرواح؟ إن السلام الذي يدعوننا إليه كالسلام بين اللص الذي اقتحم دارك وقتل بعض أهلك وسكن في بعض منزلك، فلما أردت أن تخرجه قال انظروا إلى هذا الإرهابي، ودعوا الآخرين إلى الاجتماع على حرب الإرهاب. وكما يعني اتفق كل العقلاء أن ما يحصل هو مقاومة للاحتلال، أصبح يعني الذي لا يريد أن يقتل ولا يريد أن يعاني يخرج ويترك البلاد لأصحابها. لقد هببنا ندافع عن أرضنا، وهذا الدفاع حق لنا، ومن يسكت على من يحتل أرضه؟ أترضى أمريكا أو انكلترا لو سرق عدو لها قطعة من أرضها عند واشنطن أو لندن وقتل ونهب وارتكب السبع الموبقات ثم قال لماذا القتال؟ تعالوا يا جماعة نتفاهم، كنا سنة 1948 نقاتل ونحت لنا تباشير النصر، فأكرهونا على هدنة شلت أيدينا ومكنت لعدونا، وكان بنا نقص في القوة وفي التجربة فخدعنا وصدقنا، فتمكن اليهود منا وضربوا ضربة الجبان، والجبان إذا تمكن جمع قوته كلها وضرب ضربة واحدة لا يقدر على غيرها، يضربها في ظلمة الليل فيكون فيها نجاته أو مماته، وقد انقضى الآن الليل وتنبه الغافل وكبر الصغير واشتد عوده، هل ترون الشجيرات التي تزرع على حافات الشوارع تكون ضعيفة أعواد الضعيفة فيمسكناها في قفص من الحديد تعتمد عليه، ولكنه يكون كالقيد لها، فإذا غلظ ساقها واعتمدت على نفسها نبذت القفص عنها أو استدار عليه جذعها فاحتواه، فنحن اليوم كالشجرة التي اشتد عودها، وكنا يوما كالغصن الطري الذي كان يحتاج إلى ما يداعمه ويعمده. لقد بدأت الأمور ترجع إلى نصابها وانزاحت الجساوة قليلا فرآها الناس على حقيقتها، وما أزاحها إلا حرب رمضان، أعني حرب أكتوبر أو تشرين، صغرت إسرائيل في عيونهم بعد تلك الحرب وزادت صغارا بعد هذه الانتفاضة المباركة. وطبعا يعني بكل المقاييس كما يقول عقلاء الدنيا وعلماؤها أن هذه بلا شك يعني شيء يشبه المعجزة، أن اختراق أكبر حاجز مائي في العالم وبهذه البسالة التي حصلت من جنود الإسلام وبصيحة الله أكبر، واضح حصل تدمير هذا الوحش الوهمي كما يقول الشيخ بأبسط الأشياء. وطبعا مما أيضا في يعني بعض البرامج 10 شريطة صوتية بصرية بتتكلم عن أحداث القرن الماضي، فمن ضمنها لما وصلوا، ودي طبعا من وجهة نظر الأمريكية أيضا، فمن ضمنها لما وصلوا إلى حرب رمضان تجنبوا تماما الأمريكان أن يأتوا بمنظر منظر تاريخي مشهور، يعني أي حد يتكلم عن حرب رمضان لازم يجيب منظر إيه الحدث الخطير هذا اللي هو حدث العبور، لا تجنبوا تماما العبور وركزوا كل تركيزهم على إيه الثغرة واللي حصل فيه، واضح هم عارفين هذا يعني ما تأثير وما دلالته، أنه إذا هذه الأمة أخذت بالأسباب وتوكلت على الله سبحانه وتعالى ماذا ستكون يعني النتيجة. يقول الشيخ صغرت إسرائيل في عيونهم بعد تلك الحرب وزادت صغارا هذه الانتفاضة المباركة، كانت كالبالون الذي يلعب به الأولاد فأصابه ثقب فخرج منه بعض الهواء. لقد بدأت إسرائيل تفضح وتظهر حقائقها حتى إذاعة إسرائيل صارت بعدها هزءة ولم يعد يصدقها أحد، حتى دعايتها وإعلامها الذي طالما خوفت به لم تستطع يوما أن تصنع شيئا مع كرايسكي مستشار النمسا مع أنه يهودي تنصر. سلطت إسرائيل عليه سيوف إعلامها واستعانت عليه بأنصارها وحماتها وضغطت عليه بكل قواها حتى تدخل نيكسون بذاته ونهبت عجوز النحت جولدا مائير بذاتها ليعيد فتح ممر الشر في شوناو الذي مر منه إلى إسرائيل 80,000 تهجير فيهم كثير من أهل الفكر أو الصناعة ليكونوا جنودا لإسرائيل في حربنا. فعادت إسرائيل بإعلامها وحماتها ورئيسة وزرائها بالخيبة والهوان، وكان ذلك في حرب رمضان. يقول بكت إسرائيل وشكت أننا هاجمناها في يوم الغفران ولم نحترم مقدساتها. وأنا أسأل أولا، من قال لإسرائيل أنها قد ضمنت الغفران وحددت له يوما؟ كذبت إسرائيل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإسرائيل أعني شعبها لا إسرائيل الذي هو يعقوب نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسرائيل أشركت حين قالت عزير ابن الله، تعالى الله أن يكون له ولد أو يكون له كفوا أحد. ما كان الله ليغفر لمن قتلوا النبيين وكذبوهم وافتروا عليهم ولم يدعوا في قاموس الجرائم جريمة لم يرتكبوها. فعدوا عن قصة الغفران هذه ويوم الغفران، فليس أمامكم إلا النار تصلونها في الدنيا بأيدينا بعون الله، ولنار الآخرة أشد. أما المقدسات التي تشتكي وتقول أن المصريين أو المسلمين لم يحترموا مقدساتنا وهاجمونا في يوم الغفران، يقول أما المقدسات فما أوقح إسرائيل. هل احترمت مقدسات أحد حتى تطالب بأن تحترم مقدساتها التي لا قداسة لها؟ أما أحرقت المسجد الأقصى؟ أما حاولت زعزعة أساسه وهز أركانه لعله يسقط؟ أما حفروا بحذاء جداره ينزلون في بطن الأرض يأملون أن يصلوا إلى الأساس فيظهر تحته أثر من هيكل سليمان؟ تبلغ الحفر أكثر من 15 مترا وليس أمامهم إلا جدار الأقصى، ولو حفروا بحذاء قلعة 5 من الأمتار لتزعزع جدارها ومالت لتنهار. هو يذكر كلاما هنا يقول أما آذوا كنيسة القيامة التي يقدسها النصارى وسرقوها، سرقوا الكنيسة كما أحرقوا المسجد، يسرقوا زي ما هم عايزين مش مشكلة. يقول لصوص ومخربون ويبكون ويشكون أن هاجمناهم في يوم عيدهم، وهم الذين لم يتركوا لأهل فلسطين عيدا يعيدون فيه. لقد حول هؤلاء المجرمون أعيادهم مآثم. هل رعت إسرائيل مريضة؟ أما خربت المستشفيات وقتلت المرضى والأطباء والممرضات؟ يعني تكرار أحداث تاريخ يعيد نفسه. هو أخلاقهم وطبيعة تركيبهم خلقوا ليقتلوا، ويعني يكونوا بهذا الإجرام، ده سلوك عادي. يعني شوفوا بيحكي على تخريب المستشفيات وقتل المرضى إلى آخره، نفس الشيء الذي يحصل الآن. حولوا سيارات الأسعاف استولوا عليها وبيستعملوها في إيه؟ في الضرب والقتل، نفس الوقت اللي يمنعوها من إغاثة الجرحى. فده سلوك عادي بالنسبة لليهود، ليس سلوكا يعني مستغربا. هل رعت طفولة حتى تطلب أن يرعى الناس أطفالها؟ هل تذكرون أني قلت لكم 20 مرة كررت القول حتى مللتم؟ إن إسرائيل ليست كما تظنون، إنها ضبع يعيش على الجيف، وجدت جلد سبع أو قدم لها فلبسته، وحملت شريطا مسجلا عليه زئير سبع فظنها الناس سبعا، ثم قلدت أشعب فصدقت هي نفسها. إيه قصة أشعب دي؟ أيوة، اللي هو اشترى وجاء إن في وليمة في المكان الفلاني وقال للناس روحوا احضروا الوليمة، فهو كذب. وبعد ما الناس راحت انصرفت قال ثم يكون في فعلا، وراح عشان يشوف الوليمة. فنفس الشيء، يعني هو هنا التعبير حقيقة معبر، يقول إن إسرائيل ليست كما تظنون، إنها ضبع يعيش على الجيف. هذا الضبع الذي يعيش على الجيف وجد جلد أسد، فروة الأسد، أو قدم لها فلبسته، وحملت شريطا مسجلا عليه زئير سبع فظنها الناس سبع، ثم قلدت أشعب فصدقت هي نفسها. قلدت أشعب وصدقت أنها فعلا أسد، لكن في الحقيقة كل علامات الضعف واضحة وما بيه، لأن هذا السلوك الإجرامي ده يدل على الضعف مش على القوة. السلوك المجرم شارون هذا ده علامة الضعف، وإلا طيب ما دخلش ليه كل القرى الفلسطينية أو المدن الفلسطينية؟ لأن عارف دي عملية يحاول يعني يغازل من يسمونهم إيه اليمينيين هناك في الدولة اللقيطة، وكي لا يتهدد يعني ائتلاف، لأن كلما رفع شعارات الإجرام كلما ثبت فيه لمنصبه ومقعده. كان الناس يظنون أن استخبارات إسرائيل أقوى استخبارات على وجه الأرض، وأنها تعرف حركاتنا وسكناتنا، حتى لقد ظن ناس منا، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أنها تعلم ما تخفي صدورنا. فها هي دي فوجئت يوم حرب رمضان بالهجوم، ولم تستطع استخباراتها أن تحس به أو تشم له رائحة. وبارك الله هؤلاء الذين تعلموا من حرب 67 فضيلة الكتمان، بل تعلموها من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. إن محمدا القائد عليه الصلاة والسلام استطاع يوم الفتح أن يخفي تحركات جيش من 10,000 كان في جزيرة العرب في تلك الأيام، يعد جيشا ضخما فيه من كل القبائل، ومع ذلك فقد سد كل طريق يصل منه خبره إلى قريش. ومعركة بدر الظافرة كانت بعدها هزيمة، وإن كان ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكبار رد الهزيمة ظفرا، ذلك لتعلموا أن الحرب سجال، الحروب سجال، والدهر دولاب، والدنيا ليل ونهار، والأرض صعود جبل وهبوط وادٍ، ولكن العبرة بالنهاية والأمور بخواتيمها، والنهاية لنا إن شاء الله للإسلام، ما دمنا معه فالنصر لنا. يقول إن الذي صنعناه في رمضان شيء عجيب، تصوروا لو أن تلا من الرمال غير ممهد علوه 20 مترا كلفت صعوده لتعبته، فكيف إن كان حوله من يقذفك بالحجارة ليمنعك من صعوده؟ تل من الجبال ارتفاع 20 متر عشان تطلع تل بقى تتعب، وكمان مش كده، ده أنا ممكن حوالين منك ناس يرموك بالحجارة حتى يمنعوك من الصعود. فكيف إن كان بدل الحجارة الرصاص والبارود؟ فكيف إن كان هذا الرمل يغطي حصونا من يابس الصخر ومتين الأبرق اللي هو الإسمنت المسلح الخرسان فيها المدافع والدبابات وأقوى المتفجرات؟ فكيف اقتحمها جنود مصر أقوى وأحدث خط دفاع كلف 283 مليون دولار اجتازوه بأقدم وأضعف وسيلة هجوم، بأقدم وأضعف وسيلة هجوم، بسلم من خشب ثمنه 3 دولارات. كيف تمت هذه العجوبة؟ بالإيمان، ومعه ما يستلزمه الإيمان ويطلبه العقل والدين من الخطط والسلاح والكتمان، كل هذا لابد منه، ولكن كل هذا كأعضاء الجسد والإيمان والروح. في حرب 67 كان عندنا هذا كله ولكن بلا روح، الآن جاءت معه الروح، يعني كان فيه جسد وفيه يعني نقول سلاح لكن ما فيش روح، ما فيش إيمان. الآن جاءت الروح وهو نزول عجيب، لعله مثله نزول الحلفاء على ساحل نورماندي خلال الحرب الأخيرة بل أعظم. وأحسب أن نزول المصريين يوم 10 من رمضان على ضفة القناة الأخرى سيدخل في تاريخ الفن العسكري الذي يدرس في الكلية الحربية. لقد دهش العالم وعجب مما رأى من جنودنا في سيناء وغيرها، وكان عليه أن يعجب من هزيمتنا في حرب 48 وحرب 67 لا من ظفرنا في رمضان. العجب مما يأتي من غير أهله، ابن حاتم الطائي لا يعجب منه أحد إن كان كريما، لأبه اقتدى علي في الكرم ومن يشاده أبه فما ظلم. فهل تعجب أن ابن حاتم الطائي يكون كريما؟ يقول ابن حاتم الطائي لا يعجب منه أحد إن كان كريما، لأن الولد سر أبيه ومن يشابه أبه فما ظلم، ولكن العجب أن يبخل ويشح ابن حاتم الطائي. تعجبين من سقمي صحتي هي العجب. العجب أن يظفر اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لا أن يظفر أبناء من فتحوا الشرق والغرب وكانوا سادة الدنيا وأساتذتها، على أننا ما غلبنا نحن في الحربين 48 و67 ولا اليهود ظفروا، إنما غلبت فينا خلائق اليهود التي دخلت علينا في غفلة منا، خلائق الانقسام والتردد وفقد الكتمان وارتجال الخطط والإصغاء لمشورة الأعداء. ثغرت إسرائيل أكثر لما بدأت هذه الانتفاضة، صبيان يقاتلون بالحجارة جيشا يملك أعتى وأقسى ما أوحى به الشيطان إلى أوليائه من وسائل القتل والتدمير والهلاك، وحسبوها ثورة حماسة تستمر ساعات ثم تخمد تمتد يوما أو يومين، فإذا هي تستمر الشهر والشهر الذي بعده، والشهور تتوالى والانتفاضات لا تزداد إلا قوة، ذلك بأنها ليست حركة وطنية ولا قومية ولا لمجرد استرداد الأرض وطرد الواغل الدخيل منها. هذه كلها مقاصد قد تشترك في مثلها أمم الأرض، يعني مثل هذه المقاومة حصلت من أمم كثيرة، يعني يكفي فيتنام لما أذلت أمريكا، فوجود مقاومة شيء عادي يعني يقع من كل الناس. هذه كلها مقاصد قد تشترك في مثلها أمم الأرض، بل لأنها جهاد، جهاد بالمعنى الذي عرفه الإسلام، بذل الروح لله وحده وابتغاء الجزاء منه وحده، جهاد من يظفر فيه يظفر بنيل الأماني وبلوغ الغايات، ومن يمت ينال ما هو أكبر من متع الدنيا كلها رضا الله والجنة. ولذلك اليهود كما هو معلوم هم أشد الناس حرصا على حياة، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. ونلاحظ كلمة حياة جاءت منكرة، على حياة يعني أي حياة حتى لو ذليلة، لكن المهم يعيش. ولا تجد لهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وفي حساسية شديدة بين اليهود وبين الموت، ولذلك تحداهم الله بأن يتمنوا الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. فالموت هو الفارق. بالنسبة للمسلم ده هو يدعو الله في سجوده ويتسلم أوقات الدعاء حتى ينال الشهادة في سبيل الله، لأنه يعرف أن هذه بداية الكرامة وبداية السعادة الأبدية في الجنة، وفضاء الشهيد معروفة في سبيل الله. واضح. فالفرق في التصور وفرق في العقيدة، طبعا هم بينتقدوا الإخوة الفلسطينيين ويقولون إيه أن دول يعني يخدعون بوعود بالجنة، في وعود بالجنة بتخدعهم فبيعملوا هذه المسالك. هي وعود من الصادق المصدوق، وعود من الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن حق وهكذا وعد القرآن كما أخبر الله عز وجل. نعم. فإذا الفارق بين مقاومة المسلمين ومقاومة دول أخرى كثيرة لأعدائها هو أن هذه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لنيل الجنة ونيل الشهادة في سبيل الله عز وجل. إحدى الحسنيين، قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربطوا إنا معكم متربطون. نفس التحدي، التحدي المؤمنين للسحرة لفرعون، تقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو كتب على المسلم النظر تقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا لينصر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وقال عز وجل أيضا في سورة الشعراء قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير يعني القتل خلاص مش هي النهاية، إنا إلى ربنا منقلبون. واضح. وعند الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى. كتب الله لهذه الانتفاضة الاستمرار والقوة كما كتب مثل ذلك الحرب الجهادية في الأفغان، لأنهما قامتا لله لا للدنيا، وما كان لله فهو المتصل. كان الملك عبد العزيز سعود كان له رأي في أثناء بداية قضية فلسطين، قال الحل هو أن يسلح الفلسطينيون أنفسهم، أن يسلح الفلسطينيون أنفسهم ويواجههم اليهود. وده طبعا الزمن ربما بيّن قوة هذه الفكرة أو النظرية، لأن هؤلاء الذين لا يملكون إلا حجارة وأيدي، لو كان عندهم مثل سلاح اليهود أو كان عندهم نصفه أو ربعه أو عشره، هل كان يبقى اليهود في فلسطين مع هذه البسالة وهذا الجهاد؟ أيضا يقول إنكم ترون أننا بحجارة أرضنا وسواعد أبنائنا نكاد نطرد الكلاب من بلادنا، إن الذين دعوتموهم جنود الحجارة ما ضعفوا وما استكانوا، جادوا بأرواحهم والجود بالروح أقصى غاية الجود. هم مش عارفين يفهموا نفسية المسلمين أبدا، مش عارفين يفهموا. بعض الغربيين أو الأمريكان عبروا عن هذه العمليات، قالوا إيه؟ قالوا دي ناس لا تذوق متعة الدنيا وبهجة الحياة التي نتمتع نحن بها في الغرب مثلا وهذه البلاد، فلأنهم في ضنك وفي معاناة وفي فقر وكذا، فبيجنحون إلى الانتحار تخلصا من معاناة الحرمان. طبعا فهم غريب جدا، مش يعني نفس الطريقة لما قال لك البطوطي قال توكلت على الله يبقى كده بينتحر، الغباء الأمريكي المعروف إن توكلت على الله بينتحر، مش غباء هو تغابن، والموضوع مفهوم، الموضوع معروف يعني هو واضح كيف تم. يعني وجدوا حتى الجلابيس الإنتاجية في الحقائب في الطيارة وما وجدوش الديل، زي الطائرة اللي هو المتهم الأكبر إنه هو ضرب بالصاروخ مفقود تماما، لكن وجدوا الدبابيس ووجدوا الإبر التي كانت مع الركاب، لكن الديل ما وجد. على أي حال ما نخرج عن الموضوع، لكن هذا هو أسلوب هؤلاء الكفار، إن البطوط انتحر والدليل انتحاره إنه قال توكلت على الله، يعني توكلت على الله هدخل النار. هل ممكن واحد يقول يعني يعمل هذا؟ إن في انتحر ما يذكر الله سبحانه وتعالى، توكلت على الله، فدي دليل الانتحار. فنفس الطريقة الساذجة بيتصوروا إن الشباب المسلم يتقاذف على القتل في سبيل الله علشان عايز يستريح من الفقر، يعني إذا كانت حالة اكتئاب وبيريد أن يستريح من هذه المعاناة الفقر والحرمان وإلى آخره. طبعا طريقة يعني سافجة جدا في التعامل مع الأمور يعني. يقول جادوا بأرواحهم والجود بالروح أقصى غاية الجود. ثبتوا هذه الأيام الطوال فما عليهم منام، ولكن نحن المسلمين الذين فرض الله علينا أخواتهم وأوجب علينا نصرتهم، نحن ألا نلام؟ أندعوهم وحدهم يواجهون بالحجارة الدبابات والمداتع والرصاص والغاز الخانق وهاتيك الأهوال والمصائب؟ أيكفينا في شرع الله، في أدب الفروسية، في قواعد الشرف، أن نراهم في الرائي وأن نسمع عنهم في الإذاعات وأن نعجب بهم وأن نصفق لهم فيما التقاطع في الإسلام ويحكموا وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان؟ أسباب النصر رجال وسلاح، فما الذي ينقصنا منها؟ هل ينقصنا العدد أم العدد أم العلم؟ أما العدد فنحن المسلمين 1,000,000,000، الآن 1,000,000,000 تقريبا وربع أو يزيدون، فكم عدد اليهود؟ والعدد إنما لدى المسلمين جميعا منها أكثر مما لدى اليهود، وفي المسلمين جميعا من العلماء أكثر من اليهود، أو هم مثلهم، فكيف غلبونا وكيف أخذوا منا قبلتنا الأولى ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنهم أولا ما غلبونا بأنفسهم، ولا هم بالذين يستطيعون أن يغلبونا أو أن يعدلونا، ولكن بالذين أعانوهم علينا وأمدوهم بالمال وبالسلاح وبالناس. السلاح من الغرب، من أمريكا، وطبعا معروف أن حتى الثغرة في أيام حرب رمضان اللي حصل جسر جوي من أمريكا، دي ما كانش يعني فشل سياسي لكن دي كانت حقيقة، لأن أمريكا يعني أمدتهم بما الله به عليم من الطيارات والأسلحة إلى غير ذلك. يقول السلاح من الغرب، من أمريكا، والناس من الشرق، من بولونيا وروسيا، إنهم يختلفون فيما بينهم، ولكن إذا جاءت عداوة الإسلام نسوا اختلاف فيهم وصاروا صفا واحدا ويدا واحدة علينا. لما قامت هذه الدولة الباغية العاتية التي سموها دولة إسرائيل، تسابقت أمريكا وروسيا إلى الاعتراف بها ومباركة موردها، ثم إنهم ما غلبونا ثانيا بقوتهم، ولكن بضعفنا وتفرقنا وانقسامنا. الأب يؤدب أولاده إذا أساءوا وعصوا، والله، ولله المثل الأعلى، تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون مثله شيء، والله يأخذ عباده المؤمنين ببعض الألم ليعودوا إليه، ويبلوهم أن يختبرهم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ينبههم إذا أساءوا وانحرفوا ليحسنوا ويستقيموا. ونحن أسأنا وانحرفنا، أمرنا الله أن نتمسك بدينه ونعتصم بحبله ونكون جسدا واحدا له شعور واحد، وتكون رحمتنا وعاطفتنا لإخواننا وشدتنا وحدتنا على عدونا. فماذا صنعنا؟ هل أطعنا أمره أم حدنا عن سبيله وتركنا الحق من ديننا للباطل من دين عدونا؟ وانقسمنا وصرنا شيعة وجعلنا شدتنا وقوتنا على إخوتنا ولطفنا وضعفنا أمام عدونا. لسه الأخ برضو بيتكلم على السلام الشجعان، انت بتكلم على السلام الشجعان، فيعني ما فيه ياسر عرفات بيذكرني بقول الشاعر بيقول ايه: لا اذود الطيرة عن شجر قد بلوت المر من ثمره. يعني كان ماشر معه بتعاطف حقيقة، لا اذود الطيرة عن شجر قد بلوت المر من ثمره. فياسر عرفات لو انه اطلق وادى مهمته سيواجه الاخوة الحر من الطرفين، من اليهود من جهة ومن رجاله من جهة الاخرى. اللهم المستعان. يقول: ولذلك عاقبنا الله فجعل امرأة عجوزا تهددنا مرة، يشير إلى جل مائر، ويسلبنا قومها وهم أذل الأمم مكر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، عاقبنا الله بأذل الأمم كما يعاقب الجبابرة بأضعف مخلوقاته، بحيوان لا يرى، بالجراثيم، فتذل جبروته. الجراثيم بكلمة قديمة، يعني حبات تقول الفيروسات الذي لا يرى على الإطلاق إلا بالميكروسكوب الإلكتروني، ملايين مرات تكبره حتى يرى ويذل. بنسمع الطاغية الفلاني نزل برد بس بسيطة بتقعده على الفراش، مع كل جبروت مثل هذا الشيء الدقيق يذل جبروته ويضعفه. وجعل امرأة أخرى تضع يدها على 90,000 من أسرانا، 90,000 كآتاد الشرى، فلا نملك ونحن 700,000,000 أن نطلقهم. إنها يا سادة عقوبة كعقوبة الأب الرحيم، إنها كما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقفوا احيانا على من يرحمه، ولكن هل تدوم؟ لا، واؤكدها والزم بها، لا تاكيد حماسه فارغه مثل الطبع، بل تاكيد الفعل والواقع. لقد علمونا في المدرسه ان كل امر مخالف لطبيعه الاشياء التي طبعها الله عليها لا يمكن ان يدوم. فهل ترونه امرا طبيعيا ان تعيش دوله صغيره قائمه على الباطل على شرقه الارض وصار بسكانها، ولو صارت سكنة ممتلئه بالجند، ولو غدت قلعه محصنه الجوانب، ولو بلغ سكانها مليونين او ثلاثه، هل يمكن ان تعيش وسط بحر يمتد على مدى ثلث محيط الارض فيه 1,000,000,000 كلهم عدو لها، عادوها لظلمها وبغيها، لا كرها لها وعدوانا عليها، ولو هي عاشت 10 أو 20 أو 70 أو 80 عاما فهل تعيش الدهر كله؟ وما 70 أو 80 عاما في أعمار الأمم؟ لقد بقي الاستعمار البرتغالي في أنغولا وموزمبيق 500 سنة، فهل استمر الاستعمار البرتغالي لهما وقسمت بولونيا أو بولندا مرات وتقاسم أي جيرانها أجزاءها ثم عادت بولونيا؟ بل لقد غزا ديار الشام من هم أكثر من اليهود عددا وأقوى جندا وعددا، صليبيين، وأقاموا فيها دولا عاشت دهرا، ثم دالت هذه الدول وعادت إلى الأرض إلى أصحابها. أما بقيت القدس قرابة قرن من الزمان بيد الصليبيين، فهل دامت القدس حكم الصليبيين؟ إن القوة المادية لا بد منها، والله أمرنا باتخاذ أسبابها فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء لفظ القوة المنكرة ليشمل كل قوة كانت أو تكون، نعد كل ما قدرنا عليه وما استطعنا الوصول إليه. لكن النصر ليس موقوفا عليه ولا مرتبطا حتما به، بيّن لنا ربنا أنها لمجرد الإرهاب ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما النصر فإن النصر لا يكون إلا من عند الله. يعني انظر لهذه النفسة الرائعة، الشيخ يقول نأخذ بالأسباب لأن الله أمرنا به، لكن ليست هذه الأسباب هي التي تجلب النصر، هي لإرهاب الأعداء ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما النصر فإنما هو منحة من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إنها بشارة وتصميم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. إنه ربما نصر الله الفئة الأقل عددا والأضعف سلاحا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إن أقوى أسلحة النصر الإيمان، حتى الإيمان بالجبت والطاغوت إنه يكسب صاحبه النصر العاجل. كقصة أهل فيتنام مع أقوى دولة في الأرض الأمريكان، فإن كان إيمانا حقا، إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ضمن النصر الكامل، والدليل روسيا والأفغان. إن في داخل النفوس شيئا اسمه القوة المدخرة، طالما تكلمت عنها تظهر في الشدائد وعند الاضطرار وساعة اليأس. إن الهرة إن استيأست تهجم على الذئب، يعني الذئب أراد أن يؤذيها فشعرت باليأس وكده كده، أين الهرة من الذئب؟ لكن إذا استيأست مفيش حل، فتهجم على الذئب، فتهجم على الذئب. بل إن الدجاجة لا تحمي أفراخها وتجرؤ على الكلب العقور إذا أراد أن يقرب شيء من أفراخه، فتضطر تهجم على هذا يعني الكلب العقور. إن الرجل الذي يروح إلى داره تعبان جوعان لا يبتغي إلا كرسيا يلقي بجسده عليه، هذا الرجل هو راجع تعبان ويلقي جسده على كرسي، إذا رأى هذه الدار قد شبت فيها النار، أو رأى الصغار تحف بهم الأخطار، نسي تعبه وجوعه وصبت القوة في أضلاعه صبا. فمن أين جاءت تلك القوة؟ إنها القوة المدخرة، ودي معروفة في الطب يسموها حالة fight and flight، حالة اللي الإنسان كل نظام الجسم سواء ضربات القلب أو تدفق الدماء أو الطاقة إلى آخره تتأثر بحالة أو غير حالة الخوف، بيفرز الجسم بمادة الأدرينالين ومش هذه الأشياء بكلها تأثير لها توسع جدا مثل حدقة رأيل حتى تستطيع أن يرى ولو في الظلام، جسم في حالة طوارئ، ودي الإنسان بيتعرض لأي خطر بيحس بأمر قلبه يدق بسرعة ممكن يعرق، بتكون عنده قوة حالة طوارئ في الجسم. فدي نوع من التكيف مع أمثال هذه الظروف. فدي القوة الكاملة. فالإنسان في الحالة الجد يخرج كل ما عنده من الطاقة. يقول من أين جاءت تلك القوة؟ إنها القوة المدخرة. إن الذي لا يستطيع أن يعدو 100 متر إذا لحقه 7 ضارب أو مجرم مسلح ولم يجد مخلصا إلا الهرب يركض نصف ساعة. إن الإيمان يثير هذه القوة المدخرة. لذلك كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وما نسمعه ونقرأه من أنباء المجاهدين في الأفغان وما يصنع أطفال الحجارة في فلسطين كثير من أمثالها. إن النصف الذي ينام ويده على سلاحه لا يستطيع من الخوف أن يستسلم للمنام. فكيف يشعر اليهود بالأمن والاستقرار في فلسطين ونحن لهم بالمصر؟ وكلما ولد مولود منا لقناه مع لبن الأم الاستعداد لحربهم وتطهير أرضنا من رجسهم. حكي لي اليوم أن بعض الأطفال في المدرسة الابتدائية، الأطفال مجرد من المدرب خرج من الفصل فأخذوا يهتفون فلسطين فلسطين حرة إلى آخر هذه. يعني الأطفال لسه ما المفروض ما سمعوش كلمة فلسطين. واضح الآن يمسكون بهذه الشعارات يعملها قضية تحيا من جديد. وكما قلنا مرارا دي سنة الله. الحق حق يعني إيه؟ ثابت الدائم الذي لا يحل ولا يزول. الباطل أنه بيضمحل، لكن الحق يعني بتبذل جهود لتشويه مفاهيم الإسلام والتطور على أحكام الشريعة وتسليم العقول والغزو الفكري وتكثيف المنابع إلى أخره. كل هذه الجرائم التي لا تقل عن جرائم اليهود، ومع ذلك آية واحدة تلغي كل هذه الأشياء. يعني مثلا الكلام عن تعدد الزوجات والحملات وإلى آخره هي مجرد آية المسلم يتلوها من القرآن الكريم، خلاص انتهى الأمر وحسن وتتلاشى كل هذه الأشياء. واضح. فالشاهد يعني من الكلام هذه سنة الباطل اللي لابد أن يضمحل. الميثاق كان كاد يقدس كالقرآن الكريم في يوم من الأيام. يمكن في ناس متعرفش إيه هو الميثاق دلوقتي. وكان يفرض كل طالب يستلم نسخة من القرآن من الميثاق، نسخة من الميثاق تكون مع كل طالب، وكان الطلبة يحفظونها كنصوص القرآن الكريم. بكتاب أخضر لابس على الدواطيخ أخضر من برة وأحمر من جوه الشيوعي. سيبوا السيرة بتاعت الكتاب للراجل ده وخلينا وقت في أي موضوعنا. فالشاهد يعني إن سبحان الله أشوف كيف تعود الأمة إلى أصلها، لأن الخير في هذه الأمة مغروس فيها. وما نرى الآن من اليقظة في كل قطاع العالم الإسلامي يقول إن كل اللي اتعمل ده تبخر، ما بقي منه شيء. سلام الشجعان والمعاهدات وكل هذا الدجل والذي جندت له يعني أقصى ما استطاع من الثقات لغسيل مخ الأمة وإنسائهم كلمة فلسطين أو قضية الإسلام في فلسطين. فانظر إلى هذا الخير المغروس في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إن اللص الذي ينام ويده على سلاحه لا يستطيع من الخوف أن يستسلم المنام. جهود اليهود الآن يرفضون يتمردوا على الأوامر ويرفضوا إن هم يشتركوا في غزو المدن الفلسطينية أو الإنسان لهذه المناطق، لأن عصير مصيرهم حيكون هناك من الرعب. وداخل فلسطين نفسها المغتصرة اليهود ما يشعرون بأي نوع من الأمان، يخافون جدا من الموت، لأن هذه العمليات اللي تحصل ما هم ممكن تفاجئهم في أي مكان. في أمس كانت في عملية في تل أبيب في داخل عاصمتهم. فأين الأمان الذي يشعرون به والذي يحلمون به؟ فإن اللص الذي ينام ويده على سلاحه لا يستطيع من الخوف أن يستسلم للمنام. فكيف يشعر اليهود بالأمن والاستقرار في فلسطين ونحن لهم بالمرصاد؟ وكلما ولد مولود منا لقناه مع لبن الأم الاستعداد لحربهم وتطهير أرضنا من رجسهم. شوف الأطفال بيلعبوا مع بعض إن إيه؟ إن بيموت واحد يهودي أو بيقتل اليهود، ونحن أكثر من اليهود عددا وعندنا من العدد والعلم الذي يصنع العدد مثل الذي عندهم. ثم إن عندنا ما ليس عندهم، عندنا الحق الذي نؤمن به ونقاتل دونه، وما عندهم إلا الباطل. وأي حق لهؤلاء في فلسطين وما هم ولا آباؤهم منها ولا صلة لهم بها ولا دينهم من دينها وما لسانهم بلسانها ولا هم أصدقاء أهلها ولا يبتغون الخير لها. وعندنا قبل ذلك وعد الله المؤمنين بالنصر وأن العاقبة لهم، فهل يغني عنهم وعد بلفور بإعطائهم أرضا لا يملكها ولا معه وكالة من أهلها؟ وأين وعد الله من وعد بلفور؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. لقد مر يوم على هذه الأرض المسلمة كان فيها من الضعف والانقسام أكثر مما نراه فيها الآن. أيام الحروب الصليبية لما كانت في سوريا يومئذ من الدول بمقدار ما فيها من المدن، كانت كل مدينة دولة في سوريا، وكان النزاع قائما بينها، وكان في قرية شيزر قرب حماة دولة، وفي صرخب تسمى اليوم صرخب في جبل دروز دولة، وكان الساحل كله بيد الصليبيين. فما هي إلا أن نهض عماد الدين ثم نور الدين ثم صلاح الدين، فنشروا راية الإسلام وضربوا بسيف محمد صلى الله عليه وسلم حتى غدا الانقسام وحدة والضعف قوة والمغلوب غالبا، وكذلك يصنع الإسلام في كل زمان ومكان. هذه الجزيرة ألا تذكرون كيف كانت؟ يبدو أن كانت محاضرة في جزيرة العرب. ألا تذكرون كيف كانت من 200 سنة وكيف صارت الآن؟ كانت الرياض دولة، وفي منفوحة وهي حي في الرياض دولة أخرى، يقول ليست معركتنا مع اليهود. ومتى كان اليهود أهل قتال؟ متى كانوا أهل قتال؟ أيوم قال لهم رسولهم قاتلوا فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، أم يوم دعاهم إلى الفتح وقد مهد الله لهم أسبابه وفتح لهم بابه فارتجفوا كالشياه المذعورة وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه بطولاتهم، يريدون من يحارب عنهم، من يخرج لهم العدو من القلعة ليدخلوا فاتحين. وما تبدلت حالهم، إنهم لا يزالون كما كانوا، إنهم يقاتلون بسلاح سواهم ويلوحون بقوة غيرهم. على أن قضية فلسطين لم تموت لأنها عقيدة في قلب كل مسلم. هل سمعتم أو قرأتم أن عقيدة يحملها في قلبه 1,000,000,000 يمكن أن تموت؟ إن الناس يموتون في سبيل العقيدة ولكن العقيدة نفسها لا تموت. إن الناس يموتون في سبيل العقيدة، وما ماتت عقيدة قط من أجل حياة إنسان. إنها ليست قضية أهل الضفة والقطاع. إلى متى تقولون الضفة والقطاع؟ إنها فلسطين. إن اليهود يريدون أن ينسى اسم فلسطين، فلا تكونوا عونا لهم على ما يريدون. ليست قضية أهل فلسطين وحدهم ولا قضية العرب. لماذا تسمونها عربية؟ وفي العرب من لا يرى فيها رأيكم ولا يدين بدينكم، ومن قد يكون هواه مع عدوكم، ولما لا تجعلونها إسلامية؟ إن أيدي المسلمين جميعا تمتد إليكم لتكون معكم إن جعلتموها جهادا في سبيل الله ودفاعا عن المسجد الأقصى والأرض التي بارك الله حولها، فلماذا لا تصفحون هذه الأيدي فتصير مع أيديكم يدا واحدة على عدوهم وعدوكم؟ يقول الله تعالى إن تنصروا الله تنصركم، فالنصر مقرون بطاعة الله، فلماذا بعد عنها؟ فلما بعد عنها ابتعد النصر عنا، حتى إذا عدنا فدنونا منها قليلا في حرب رمضان دنا منا. لما كان هتافنا أمجاد يا عرب، أمجاد في بلدنا كرام أسياد، لم تنصرنا أمجاد العرب. مش عارفين دي ولا ايه؟ بتاعت مين دي؟ بتاعت احمد سعيد. لما كان هتافنا أمجاد يا عرب أمجاد، لم تنصرنا أمجاد العرب، لأن مجد العرب الحق ولد يوم ولد محمد صلى الله عليه وسلم. لولا محمد رسول الله لم يكن للعرب إلا المعنقات وقصر غمدان ومعارك بين القبائل، لم تبني مجدا ولا خلدت ذكرى، ومآخر لم تدر بها روما ولا القسطنطينية ولا مدائن كسرى. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام جعلهم به سادة الأرض وأساتذتها. يقول الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا هو الذي فيه ذكركم ورفعتكم. ويقول عمر رضي الله عنه إن كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. هذا قانون أيضا، لأن هذا كفر بالنعمة، فنعمة الإسلام إذا حدنا عنها نعود إلى الذل، وده الوضع الطبيعي الذي لا يستغرب. إذا تخلينا عن الإسلام عدنا إلى المذلة وإلى الهوان. يقول فلما جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام جعلهم به سادة الأرض وأساتذتها، وجعل منهم مثل البشرية العليا في الفضائل والمفاخر، حتى إذا كانت معركة رمضان وذكرنا النشيد العلوي الذي كنا نهتف به من قبل، نشيد الله أكبر، وضعنا أقدامنا على طريق النصر، كنا كلما عدت إسرائيل علينا فزعنا إلى مجلس الأمن كما يصنع التلميذ الضعيف في المدرسة يضربه الأقوياء فيذهب إلى الأستاذ، أستاذ فلان ضربني، فيقول الأستاذ للضارب: عيد يا ولد لا تضرب رفيقك، ويغمز بعينه له: لا تخف أنا معك لن ينالك أذى. كأن مجلس الأمن إنما أنشئ ليكفل الأمن لإسرائيل وحدها، وهذا ولد المدلل قريب المدير، فهو يؤثره على الأولاد ويعنى به من دونهم، فكان يتعدى على الكبار فلا يستطيعون أن يردوه خوفا من المدير، حتى تمرد الولد وطغى وضاق بهم الصدر ونفذ الصبر، فأمسكوا به فشدوا أذنه وصفعوا خده وضربوه بالنعل وقالوا له: اذهب أنت الآن فاشتكي. ثم يقول الشيخ رحمه الله، يختم هذه الرسالة اللطيفة، يقول: وبعد فأنا رجل معتدل، كنت من أيام شبابي أمضي جل وقتي في داري عاكفا على كتبي، وقد زاد ذلك لي لما شخت وفترت همتي وكل عزمي ودخلت 90 من عمري. حضرت مؤتمرا عاما مرة واحدة في المؤتمر الإسلامي في القدس سنة 1953 الذي شارك فيه رجال من بلاد الإسلام كلها، وقد شرفوني فكلفوني أن أخطب فيه يوم افتتاحه، فكان مما قل: إن الله نزل القرآن وتولى حفظه، فالعاقبة للإسلام لا في ذلك شك، لأن وعد الله هو الحق، والله لا يخلف وعده في سلمه، فإن عدنا إلى ديننا وجعلناه دستور حياتنا في سلمنا وفي حربنا جعل الله هذا النصر على أيدينا، فربحنا عز الدنيا والآخرة، وإن كانت الأخرى استبدل بنا قوما غيرنا، فكان الفتح على أيديهم والنصر لهم، وعدنا نحن كفقراء اليهود، لا دنيا ولا دين، لا قدر الله ذلك علينا. أكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.